من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
مرحبا بالجميع مع برامجنا المختارة للساعة المقبلة من بثنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ. تتضمن هذه الفترة جولة على الصحافة العربية وعددا من تقارير مراسلينا المحلية، ولكن قبل ذلك أترككم مع ناظم ياسين وآخر مستجدات الأوضاع في العراق في ملف هذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المؤتمر الوطني العراقي يرسل وفدا إلى النجف لبذل مساع من أجل إنهاء الأزمة مع ميليشيا جيش المهدي، وروسيا تجدد دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي للبحث في الأزمة العراقية. ولكن قبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
سيدتي وسادتي، أحييكم مرة أخرى وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. واصل أكثر من 1000 مشارك يمثلون الاتجاهات السياسية والدينية المختلفة في العراق واصلوا نقاشاتهم في المؤتمر الوطني العراقي اليوم، وقد اتفقوا على إرسال وفد إلى النجف الأشرف في محاولة لحث السيد مقتدى الصدر على وضع حد للمواجهات. في النجف قال الناطق بلسان السيد الصدر الشيخ أحمد الشيباني إن الصدر على استعداد للتحدث إلى وفد المؤتمر الوطني. في الوقت نفسه دعا الشيباني رؤساء العشائر في مختلف أنحاء العراق إلى التوجه إلى النجف لتشكيل جدار حماية بشرية لجيش المهدي ومرقد الإمام علي عليه السلام. السيد حسين الصدر عميد أسرة الصدر وأحد المشاركين في المؤتمر اقترح فكرة إرسال الوفد إلى النجف وأيده فيها أغلب الحاضرين برفع الأيادي. فرانس بريس نقلت عن فاضل الخراساني أحد مساعدي السيد حسين الصدر إن الوفد يستعد للتوجه إلى النجف وبهدف إقناع السيد مقتدى الصدر بمغادرة الصحن الحيدرية، بينما كان المؤتمر ينوي في البداية إرسال وفد لإقناع السيد مقتدى الصدر بسحب مقاتليه من النجف وتحويل جيش المهدي إلى منظمة سياسية. وكالة فرانس بريس ذكرت لاحقا أن الوفد الذي يضم 50 شخصا والذي كان من المفترض أن يصل إلى النجف اليوم قرر تأجيل رحلته إلى المدينة لمدة يوم واحد، وذلك بسبب تأخر الوقت وحلول الظلام ولأسباب أمنية حسب ما قال فوزي حمزة وهو أحد أعضاء هذا الوفد. حمزة أضاف أن الوفد سيغادر إلى النجف في وقت مبكر من صباح يوم غد. يذكر هنا أن النجف شهدت اليوم اندلاع قتال عنيف بين القوات الأمريكية التي تدعمها الدبابات وعناصر جيش المهدي في المنطقة المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام وفي مقبرة وادي السلام، وقد سمعت أصوات انفجارات في مختلف أنحاء المدينة حسب قول شهود عيان. وصل رئيس جمهورية العراق غازي عجيل الياور إلى تركيا اليوم في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين. يرافق الياور في هذه الزيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزيران آخران. الياور عقد مؤتمرا صحفيا في أنقرة بمشاركة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار، الذي قال إنه طلب من الرئيس العراقي منع مقاتلي حزب العمال الكردي التركي من استخدام جبال شمال العراق قاعدة لهجماتهم على جنوب شرقي تركيا. الياور قال حسب وكالة أسوشيتد بريس إن العراق لن يتسامح ولن يسمح لأي مجموعة أو أي تشكيل بتهديد أمن الدول المجاورة. أسوشيتد بريس نقلت عن الياور قوله أيضا إن علاقات الجوار طيبة لا تعني التدخل في شؤون الآخرين الداخلية. ذكرت شركة تركية أن اثنين من سائقي شاحناتها اختطفا في العراق على يد أشخاص مجهولي الهوية هاجموا عددا من سواق الشاحنات الأتراك في العراق. بعض من نجا من هذا الهجوم قال إن السائقين وهما مصطفى كوكسال ودرموس كومدريلي اختطفا جنوب الموصل يوم السبت وكانا في طريقهما إلى تركيا حسب ما نقلت فرانس بريس. تعرضت دورية لجنود رومانيين في منطقة الناصرية إلى هجوم اليوم حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية في بوخارست. الناطق بلسان الوزارة قال إن الجنود ردوا على النار بالمثل، مضيفا أن القوات الرومانية ستبقى في العراق وإن معنويات الجنود عالية. يذكر أن لرومانيا 730 جنديا في العراق. من جانب آخر، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستبقي قواتها في العراق رغم تهديدات جماعة إسلامية بمهاجمة هولندا إن لم تسحب قواتها من العراق. جاء ذلك على لسان وزير خارجية هولندا بيم بوت. في سياق متصل، منحت جماعة إسلامية السلفادور مدة 20 يوما لسحب قواتها من العراق وهددت بتوجيه ضربة إلى البلاد وإلى قواتها العاملة في العراق. اختطف مراسل غربي هو ومترجمه في سوق مزدحمة في مدينة الناصرية على يد رجلين مسلحين حسب ما ذكرت مصادر الشرطة اليوم. وقال شهود عيان إن الصحفي واسمه ماكا جارن والمترجم واسمه أمير دوشي كانا يسيران في السوق عندما تقدم منهما رجلان في ثياب مدنية يحملان أسلحة كلاشينكوف واقتاداهما إلى مكان غير معلوم. نائب محافظ الناصرية عدنان الشريفي قال إن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي وأن الصحفي جارن الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية كان يعمل في تحقيق يتعلق بالمواقع الأثرية في مدينة الناصرية. اعتقلت قوات الأمن العراقية العاملة مع القوات البولونية اليوم 8 أشخاص يشك في تخطيطهم لهجمات على قوات التحالف حسب قول ناطق عسكري. وقعت عملية الاعتقال دون إطلاق نار خلال بحث عن ذخائر غير شرعية قرب مدينة كربلاء. الشرطة العراقية احتجزت المشتبه بهم وشرعت في التحقيق معهم. وقال الميجر كيرزيستوف بلازوك من القوات البولونية أنه لم يتم التأكد من جنسيات هؤلاء الأشخاص. سيدتي وسادتي، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ونبدأ بالإشارة إلى الانفجارات التي سمع دويها في وسط بغداد في وقت مبكر صباح الاثنين في اليوم الثاني من انعقاد المجلس الوطني، لكن النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أفاد بأن الانفجارات لم تقع فيما يبدو بالقرب من مكان انعقاد الجلسات. وكانت 3 قذائف هاون على الأقل أطلقت الأحد على المنطقة الخضراء حيث ينعقد المؤتمر الوطني الذي يهدف لاختيار مجلس وطني مؤقت، مما أسفر عن مقتل 2 من العراقيين على الأقل وإصابة 17 آخرين بجروح على مشارف المجمع. رويترز أشارت إلى عدم اتضاح مصدر انفجارات اليوم فيما لم يتسنى الاتصال بمسؤولين عراقيين وأمريكيين للتعليق. في غضون ذلك سيطر القتال المندلع في النجف على أجواء المؤتمر الوطني، وأفاد شهود عيان بأن القتال تجدد أيضا في مدينة الصدر في بغداد بين القوات الأمريكية وميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وفي هذا الصدد نقل عن حميد الكفائي أحد المبعوثين في المؤتمر بأن القتال في النجف يسيطر على المؤتمر بأكمله، معربا عن الأمل في إمكانية حل هذه القضية كي يتمكن المؤتمر من المضي قدما في أعماله. ممثل إحدى المنظمات المشاركة في المؤتمر أعلن انسحابه منه احتجاجا على العمليات العسكرية في النجف. وفي إعلانه عن الانسحاب قال فلاح حسن عضو المجلس السياسي الشيعي:
وقد أصدرنا بيانا بذلك، وقد ذهب السيد حسين الصدر إلى الحكومة بالبيان وقد وعدوه بإيقاف العمليات، ولكننا نرى العكس من ذلك بمحاصرة النجف الأشرف وضربها ومحاصرة مدينة الصدر في بغداد هذا اليوم صباحا. فهل هو هذا الجواب لممثلي الشعب في المؤتمر؟ إنني ومن هنا أقرر انسحابي من المؤتمر.
من جهته أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين مقتل 3 جنود أمريكيين الأحد في النجف. وأشارت رويترز إلى أنه بمقتل هؤلاء العسكريين 3 يرتفع إجمالي عدد القتلى بين القوات الأمريكية منذ الحرب التي أطاحت العام الماضي بصدام حسين إلى 697 قتيلا على الأقل. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الاشتباكات المتجددة في النجف، إذ أكدت الحكومة العراقية الأحد موقفها في شأن ضرورة أن تلقي ميليشيا جيش المهدي في النجف السلاح وتغادر المدينة. رويترز نسبت إلى القاضي وائل عبد اللطيف وزير الدولة لشؤون المحافظات في مؤتمر صحفي عقد إثر انتهاء اجتماعات اليوم الأول من أعمال المؤتمر الوطني العراقي أن استجابة الحكومة لرغبة المؤتمر في حل سلمي للأزمة مشروطة بثلاث نقاط، هي إلقاء السلاح ونزع سلاح الميليشيات نزعا نهائيا، والخروج من مدينة النجف الأشرف وإخلاء الصحن الحيدري الشريف، والدخول في العملية السياسية على حد تعبيره. هذا وقد قرر المؤتمر الوطني الاثنين إرسال وفد إلى النجف للقاء الصدر من أجل إقناعه بسحب المقاتلين من الصحن الحيدري الشريف وتحويل جيش المهدي إلى حزب سياسي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن رجل الدين الشيعي حسين الصدر قوله للمشاركين في المؤتمر إن هناك قضايا من المسلمات والثوابت التي لا رجوع عنها في أي دولة متقدمة، وخصوصا أنه ليس هناك مجال لظهور الميليشيات المسلحة بحسب تعبيره. واقترح رفع نداء عاجل إلى مقتدى الصدر وصياغة بيان يوافق عليه الجميع ويتضمن ثلاث نقاط، هي انسحاب جيش المهدي من الصحن الحيدري الشريف وإلقاء السلاح وتحويل جيش المهدي إلى حزب سياسي. ووافق الأعضاء في تصويت جرى برفع الأيدي على مبادرة إرسال وفد يحمل هذه المطالب باسم المؤتمر الوطني إلى النجف. وعن مهمة هذا الوفد أدلى جورج هرمس سادة الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي بالتصريح التالي لإذاعة العراق الحر في وقت سابق الاثنين.
طلب المؤتمر الوطني العراقي من الحكومة العراقية أن يكون هناك حلا سلميا لقضية النجف، فوافق السيد رئيس الوزراء على ذلك، وأن مطلب الحكومة العراقية هو لا ميليشيات في أي مكان في العراق، وإن الجيش الوحيد هو الجيش العراقي الوطني الموجود حاليا في الساحة، وإن طلب الحكومة هو بسيط جدا، أن يقوم السيد مقتدى الصدر بحل جيشه وانخراط أفراد هذا الجيش سياسيا في العملية السياسية الجارية الآن في العراق، حيث المؤتمر الوطني العراقي منعقدا، وتشكلت لجنة خاصة برئاسة سماحة السيد حسين الصدر، وأن هذه اللجنة متألفة من كافة أطياف الشعب العراقي، سوف تسافر إلى النجف وتلتقي السيد مقتدى الصدر و يقومون بالتفاوض حول هذه النقطتين المهمتين.
كان هذا جورج هرمس سادة الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، وذلك في تصريح خاص أدلى به لإذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نعرض لتطورات أخرى تتعلق بالموقف الراهن في النجف ننتقل إلى بغداد، حيث أفاد مراسلنا بأن القوات متعددة الجنسيات حاصرت لفترة ساعتين صباح الاثنين مقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القرى. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر رشيد عن الأوضاع الأمنية هناك.
قامت القوات متعددة الجنسية صباح هذا اليوم بمحاصرة مقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القرى الواقع في منطقة الغزالية، وقد استمرت عملية المحاصرة لمدة ساعتين قامت خلالها القوات الأمريكية بالانتشار بشكل كثيف في المنطقة، وضربت طوقة من الأسلاك الشائكة حول المسجد قبل أن تنسحب، حسب ما أفاد به الشيخ عبد الستار عبد الجبار عضو هيئة علماء المسلمين. من جانب آخر، تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد صباح اليوم إلى هجوم بقذائف الهاون لليوم التالي على التوالي، حيث عقد المؤتمر الوطني جلسته الصباحية ولم تعرف حتى الآن نتائج هذا الهجوم، حيث تقوم القوات متعددة الجنسية بتطويق المكان وتمنع الاقتراب منه. هذا وقد تعرضت وزارات النفط والموارد المائية أمس إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة دون أن تسفر عن إصابات، كما سقطت عدة قذائف هاون بالقرب من أكاديمية الشرطة وأحدثت أضرارا في المباني المجاورة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في محور الأوضاع الأمنية وننتقل إلى شمال البلاد عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من الموصل مراسل إذاعة العراق الحر أحمد سعيد عن مستجدات الموقف الأمني هناك.
في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم انفجرت كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار، كانت مخبأة في برميل للنفايات وفي حي باسم حي القدس بمدينة الموصل، وأسفر الانفجار عن إصابة طفلين بجروح، وباسم عماد قادر وهلمد عادل يبلغ الأول الثامن من عمره والثاني التاسعة. الانفجار الذي شهده الحي المذكور صباح اليوم بعث بالهلع في نفوس سكنة الحي، بعد ذلك هرع رجال الشرطة إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات. هذا ولم توجه التهمة إلى أي طرف إلى الآن، كما لم يعلن وكالعادة أي طرف مسؤوليته عن الحادث. وفي حي باسم حي الوحدة بالموصل والذي يقع على بعد كيلومتر من الضفة اليسرى لنهر دجلة، اعتقلت قوة من حراس إحدى المدارس أحد الأشخاص. ذكر أنه كان متورطا في عملية خطاف طالت 5 أطفال ينتمون إلى القومية الكردية، وبعد اختطافهم تم قتلهم ورمي جثثهم في التواليت. حسب مصدر في الشرطة المحلية العراقية لم يشأ ذكر اسمه في إذاعة العراق الحر لأسباب أمنية. قبل هذين الحادثين بساعات وجه مجهول قذيفتين من مدفع هاون نحو مجمع يتخذه الضباط والجنود الأمريكان دار استراحة لهم، تقعوا على الضفة اليسرى لنهر دجلة. يذكر أن الدار المذكورة تتعرض بشكل شبه يومي إلى قصف يمارسه مسلحون مجهولون. من جانب آخر، أطلق مجهولون سراح 5 سوات سوريين كانوا قد قاموا باختطاف شاحناتهم أمس، وذلك على الطريق بين الموصل وناحية الجوير، فيما فروا بالشاحنات إلى جهة مجهولة بحسب أقوال رجال الشرطة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى النجف، حيث أمرت الشرطة العراقية الأحد جميع الصحفيين بمغادرة المدينة، مما أثار توقعات بأن تعمد السلطات إلى فرض تعتيم إعلامي على مجريات الأحداث. رويترز نقلت عن العميد غالب الجزائري مدير شرطة النجف في مؤتمر صحفي أنه يتعين على كل العاملين في وسائل الإعلام مغادرة المدينة، قائلا إنه لن يكون بوسعه ضمان سلامتهم بعد ذلك. واليوم أفادت وكالة فرانس برس للأنباء من باريس بأن المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بالحريات الإعلامية مراسلون بلا حدود دانت قرار السلطات العراقية بإبعاد الصحفيين عن النجف. ونقل عن بيان أصدرته مراسلون بلا حدود من مقرها في العاصمة الفرنسية مساء الأحد قوله إن المنظمة تدين قرار فرض التعتيم الإعلامي الذي وصفته بأنه قرار غير مسبوق في العراق، وحثت الحكومة العراقية على إلغائه فورا. وأكد روبير مينار أمين عام المنظمة أهمية وجود الصحفيين في مواقع الأحداث، مشيرا إلى أن أسوأ الفظائع غالبا ما ترتكب في غياب الشهود، ومشددا على أهمية أن يتخذ المراسلون أنفسهم القرارات التي تتعلق بالمغادرة لأسباب أمنية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الدولية، اقترحت روسيا مجددا عقد مؤتمر دولي لمناقشة القضية العراقية، وقد ورد الاقتراح على لسان وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف في تصريحات أدلى بها الأحد إلى وسائل الإعلام الروسية. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألاندرينكو.
بثت القناة الأولى للتلفزيون الروسي حديثا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف في ساعة متأخرة يوم أمس الأحد، تحدث فيه عن مباحثاته مع نظيره الأمريكي دونالد رامسفيلد في بطرسبرغ عطلة الأسبوع الماضي. وصرح إيفانوف بوجوب حل القضية العراقية بطرق سلمية ودعا مجددا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الأعراق. ناقشنا ذلك مع السيد رامسفيلد ونعتبر أنه من الضروري اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية من أجل إيجاد تسوية للقضية العراقية. وفي هذا السياق فقد بات الاقتراح الروسي حول عقد مؤتمر دولي بخصوص العراق مطابقا للواقع. يجب أن تشارك في مثل هذا المؤتمر قوى عراقية معارضة بين أطراف أخرى وحتى قوات المقاومة، أو على الأقل تلك منها التي تستعد لعقد مفاوضات والتي تعتزم وضع حد للعنف والأعمال الإرهابية التي لا تعد ولا تحصى في العراق. وكذلك يجب أن تشارك في مثل هذه الندوة كافة الدول العربية المجاورة للعراق. حسب ما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف في حديث تلفزيوني. وفي تعليق على هذه التصريحات الجديدة قالت المحللة السياسية الروسية يلينا سوبونينا إن كلام وزير الدفاع الروسي ينصب في المجرى العام للسياسة الروسية إزاء العراق.
فكرة إجراء المؤتمر الدولي بشأن العراق هي فكرة روسية قديمة طرحت أول مرة في بداية هذه السنة، والآن وزير الدفاع الروسي كرر نفس الفكرة، ولكن برأيي هذه الفكرة هي ليست مفيدة للعراقيين. وللأسف وزير الخارجية العراقي خوشيار زباري بكل صراحة رفض هذه الفكرة لأنها صعبة ومعقدة فنيا الآن، وثانيا هي تأخرت قليلا، هي كانت ممكن مفيدة بعد الحرب مباشرة، ولكن العراقيين كانوا غير مستعدين لها أيضا في ذلك الوقت. بطرح هذه الفكرة برأي روسيا تنتقد قليلا السياسة الأمريكية تجاه العراقيين.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية يلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. أخيرا، وفي محور الرهائن، أعلن نائب محافظ الناصرية عدنان الشريفي الاثنين أن صحافيا أمريكيا خطف السبت في هذه المدينة. فرانس بريس نقلت عنه القول إن الصحافي ميكا جارن كان في السوق بوسط المدينة حين خطفه مجهولون بحسب تعبيره. وميكا جارن هو مؤسس ومدير فور كورنرز ميديا، وهي شركة متخصصة في توثيق الفيديو والصور والنصوص، وتتخذ من نيويورك وكولورادو مقرا لها، كما أوضح موقع الشركة على الإنترنت. وبحسب موقعه على الإنترنت فإن جارن كان في الناصرية منذ حزيران عام 2003، وكتب مقالا في صحيفة نيويورك تايمز في 14 نيسان 2004 حول الاشتباكات في هذه المنطقة وكيفية الحفاظ على الآثار في الناصرية. على صعيد ذي صلة، أعلن الطهران الأحد أنها تحمل الحكومة العراقية المؤقتة مسؤولية سلامة الدبلوماسي الإيراني المخطوف، مشككة في صحة مطالب مجموعة عراقية تؤكد أنها تحتجزه وتهدد بمعاقبته. فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الطلابية: نحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية سلامته الجسدية، ونتوقع أن تستخدم كل الوسائل للإفراج عنه. لكنه أضاف أن طبيعة مجموعة الخاطفين ومطالبهم تثير الشكوك على حد تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري يسمر غيابك كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري اسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح ليلة صفا وسما شفتك وهمي راح اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح ليلة صفا وسما شف تك همي راح وما أحيا من دونك شلونك حبيبي شلونك ما أحيا من دونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق أنا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق أنا لعيونك والله أدري أسمر بغيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك الغايب الحاضر أحلى بعد صاير يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك دار لجمع لك الأزهار يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك دار لجمالك الأزهار والله لابوس عيونك شلونك حبيبي شلونك والله لابوس عيونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك أنا أدري أسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك 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 مشتاق انا لعيونك شلونك حبيبي شلونك
أعزائي أعزائي نعود من جديد إلى جمان العبيدي، حيث غطت اليوم أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني العراقي. فنتابع الآن لقاء مع وليد شركة، أمين عام حزب الإخاء التركماني في العراق، ممثل التجمع التركماني العراقي، حول مشاركة التركمان في المؤتمر.
كيف ترون مشاركة التركمان في المؤتمر الوطني العراقي؟
هذا أول مرة في تاريخ العراق منذ تأسيس العراق الحديث 1921، اليوم نرى نفسنا وكل في سياسة العراقيين من الكرد والتركمان والشيعة والسنة والعرب والكل اليوم تحت هذا القمة. أنا أقول اليوم أبارك شعبي وأبارك نفسي وأبارك شعب العراقي لأنه في قمة الديمقراطية، لأن يعني اليوم خصوصا ثاني يوم من المؤتمر الوطني يوجد هناك مناقشات صريحة ودقيقة بحيث أن يوصل إلى حل الديمقراطي السلمي في العراق. واليوم تمكننا حتى أن نشارك في هذا الوفد مع التي زورني إلى السيد مقتدى الصدر، لأنه شعب التركماني جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي، ونتمنى أن يكون هناك 13 سنة نحن مارسنا الديمقراطية في كردستان العراق، نتمنى أن ينقل إلى أجزاء العراق، وإن شاء الله ينقل إلى أجزاء العراق، لأن يعني تبينت من أول يوم المؤتمر لهذا اليوم بها توافق وبها اختلافات وبها وجهات النظر مختلفة.
الكل يعرف جاء انعقاد المؤتمر الوطني العراقي في ظروف أمنية صعبة تعاني منها جميع المحافظات خاصة محافظة النجف، ما هو رأيكم بالمبادرات التي أصدرها حسين الصدر؟
أنا أشوف كل مبادرة خير لكل واحد يريد الشعب الخير، المذهب خير، الوطن خير، الدين خير، لابد أنه يكون ولاء الوطن يكون أكبر من كل ولاءات. إذا أصبح ولاء الوطن يكون أكبر من كل ولاءات هناك لا يوجد مشاكل، ولكن أنا أتعامل مع الظروف بعاطفية بلا عقلانية، فأصور هذا يضر الشعبنا ويضر عراقنا. فما دام هذا اسمه العراق الجديد لابد أن يكون ولاء الوطن أولى من كل ولاءات.
أستاذ وليد، سمعنا بأن التركمان يدون بالانسحاب، ما هو تعليقكم؟
نحن ليس نهدد بالانسحاب، ولكن هناك يوجد مثل ما يوجد في العرب مثل ما يوجد قبل المذاهب باقي المذاهب يوجد تطرف، بس ولكن نحن بالنسبة لنا تجمع الوطن التركماني لابد أنه نقبل إلى 8% بحيث هذا حق الشعب التركماني، بحيث نقدر نوصل إلى متطلبات شعبنا التركماني التي انظلمت 35 عاما منذ السلطة البايت.
وفي ختام اللقاء أستاذ ولي شركة فيناكم موفقية إن شاء الله لكم وللجبهة التركمانية.
أشكرك بعد بيضا.
سيداتي وسادتي، ساهمت مؤسسة البحوث المثلثية في تدريب وإنشاء أسس علمية في اختيار أعضاء المجالس البلدية في بغداد والمحافظات. الباحث عقيل الصبيح المسؤول الإعلامي للمؤسسة تحدث إلى مراسلنا عماد جاسم عن نشاطاتها في مجال الانتخابات البلدية.
هذه المؤسسة حقيقة هي مؤسسة عالمية وبدت مشاريع في دول أخرى، يعني في الدول الأوروبية من ضمنها والدول اللي بدت تنهض حاليا بالديمقراطية. هذه المؤسسة هي غير حكومية، وتعرف المؤسسات غير حكومية يعني ما تتلقى دعم من الحكومات، فهي إذن يعني جاية في الحقيقة توصل مفاهيم وقيم الديمقراطية وتبنيها بالعراق. وفعلا بدأت مشروعها اللي هو مشروع الحكومة المحلية في العراق، وبدأت بتدريب أو إنشاء، ونفس الوقت أسست فد هاندبوك أو دليل لهذه المجالس البلدية في العراق بما يخدم العراق كمرحلة جديدة بالديمقراطية وكبلد عانى وقاس ما عانى، فأشرفت عليه وبنفس الوقت تقدم الاستشارة إلى حاليا والدعم في بعض الأمور أحيانا المادية، وتحاول تربطه بالمنظمات الغير حكومية الإنسانية، منظمات المجتمع المدني.
من أين جاءت تسمية مؤسسة البحوث المثلثية؟
نعم، هاي تسمية حقيقة جاءت من أول ما بدت هذه المؤسسة في منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين توسعت إلى منطقة ثانية ومنطقة ثالثة، فشكلت ثلاث مناطق على شكل مثلث فجاءت هذه التسمية.
هل لقيت صعوبات بالعمل في هذا الإطار، خاصة وأن العراق يمر في مرحلة انتقالية وأنه لم يتعود على هذا الجانب؟
نعم، لقينا صعوبات من ضمنها يعني كانت في بداية سقوط النظام البائد، ماكو فد نظام أو قانون يحمي الناس ويحمي هذه المؤسسات المدنية أو الغير حكومية، فاضطرينا يعني في 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 ظل الفوضى أن نجمع بعض الناس هي حتى يعبرون عن صوت الشعب عن طريق هاي المجالس. فما كانت انتخابات شفافة وانتخابات متكاملة للظروف اللي صارت بذاك الوقت يعني. فاضطرينا يعني نجمع أقل عدد من الناس ويرشحون نفسهم في تلك الظروف الصعبة اللي تعرف اللي مرت علينا في بداية سقوط النظام. وأسسنا هذه المجالس البلدية بمستوياتها الأربعة: المجلس المحلي والمجلس البلدي ومجلس المدينة ومجلس المحافظة اللي هو يكون في المستوى الأعلى.
بالفترة الأخيرة هل تجدون هناك تعاطف بدأ يكثر من ما بين العوائل العراقية ما بين أفراد الشعب مع عملكم؟
نعم، بس أريد أعرج على إشكال صار قبل يخص المجالس البلدية في عملنا. تعرف لأنه انتخابات غير متكاملة فالناس يعني أبدوا رأيهم قالوا هذه ذول الناس ما يمثلوننا، المجالس البلدية ما تمثلنا، فصارت هذه صارت هفوة أو حلقة مفقودة بين الناس وبين المجالس البلدية. في الحقيقة احنا بالدليل ما ممكن نتراجع ونطلع نسوي انتخابات ريفرشمنت او يعني تنشيط للانتخابات او نفلش الناس اللي اجوا كلهم انتخبوا في ظل ذيك الظروف نطلعهم ونجيب من جديد ننتخب ناس بطريقة متكاملة. فسوينا حتى نقرب او نوجد الحلقة المفقودة. عملنا من أجل نشارك مشاركة الناس أو المواطنين مع المجالس البلدية عن طريق جمع الناس العشائر الموجودة وعن طريق إيجاد هيئة لمصالح المناطق. مثلا مثل منطقة الرشيد سوينا لها هيئة مصالح الرشيد، هذه طبعا من الناس مشاركين ليس أعضاء في المجلس البلدي ولكن متطوعين ومشاركين في العمل حتى نقرب بين الناس وبين المجالس البلدية، وحقيقة نجحنا إلى مدى بعيد في هذا الشيء.
إذن تجدون هناك تعاطف هناك؟ نعم. تفهم لعملكم؟
نعم أكو تفهم لعملنا، ولكن في المرحلة الحالية ليس بنسبة عالية، ونتأمل أن يكون النجاح أكبر بعد ما راح تحدث انتخابات شاملة للمجالس البلدية إن شاء الله وراء شهر كانون الثاني بعد ما تصير انتخابات الدولة حتى تكون شرعية المجالس البلدية متكاملة.
هل هناك تلاحظون تحول جذري في عملية الإدلاء بالأصوات؟ هناك تغير حقيقي في مدى فهم موضوعة الديمقراطية في العراق؟
حقيقة لا، نجد يعني نسبيا أكو تحول ولكنه كنسبة يعني تفرح لا أعتقد، لأنه معظم الناس حاليا يعيشون أو يقاسون من المرارة اللي أو من الترسبات الماضية للنظام الدكتاتوري أو الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق. فالناس حاليا يعني أكو نوع من التجاوب مع هذه الديمقراطية، ولكن في الجانب المغاير أكو توجس من هذا الجانب.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ عقيل الصبيح المسؤول الإعلامي لمؤسسة البحوث المثلثية، وهي مؤسسة عالمية إنسانية تعنى بغرس وإيصال قيم الديمقراطية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. أما الآن أعزائي فننتقل إلى متابعة جديدة لأولمبياد أثينا من خلال تقرير عده ويقدمه سعود يحيى.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم لاستعراضنا اليومي الخاص بدورة أثينا للألعاب الأولمبية. وصل الجزائري نور الدين إلى المرحلة الرابعة من تصفيات الجودو لوزن ما تحت 73 كيلوغرام، وسيتنافس مع رياضي من أوكرانيا للوصول إلى دور الثمانية. وسيلعب المنتخب المصري لكرة اليد مع منتخب ألمانيا، ويحاول المنتخب المصري تعويض خسارته الأولى أمام منتخب المجر. وفي الملاكمة سيتنافس التونسي أحمد شوبة مع ملاكم أسترالي، وسيتنافس أيضا الملاكم المغربي طاهر تسماني مع ملاكم أوغندي للوصول إلى ربع النهائي للوزن الخفيف في الملاكمة. وتتصدر الصين الدول المشاركة بعدد الميداليات الذهبية، وهو 6 ميداليات لحين موعد إعداد هذا التقرير. مستمعينا الكرام، الآن نستعرض وياكم أهم أحداث يوم 15 من آب. ونبدأ بفوز المنتخب العراقي على منتخب كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء، وبذلك ضمن المنتخب العراقي صعوده إلى دور الثمانية. وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وقد سجل محمد هوار الهدف الأول للعراق في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 72 أضاف مهدي كريم هدفا ثانيا. وبعد المباراة عبر مدرب المنتخب العراقي عدنان حمد عن فرحته بالنتيجة لمعناها بالنسبة للشعب العراقي في هذه الفترة الصعبة. ومن الأحداث الأخرى المهمة في الأولمبياد، لم يحالف الحظ الرياضي الإماراتي أحمد المكتوم في لعبة الرماية، حيث كان مجموعه أقل من مجموع الحائز على الميدالية البرونزية الأسترالي آدم فيلا بنقطة واحدة، وقد حصل الكويتي خالد المدوهف على المركز السادس، وحصل الرباع العراقي محمد علي على المركز العاشر في رفع الأثقال لوزن ما تحت 56 كيلوغرام. والآن مع الحاصلين على الميداليات الذهبية في بعض الألعاب. الرباع التركي خليل متلو في رفع الأثقال لوزن ما تحت 56 كيلوغرام. الأسترالية سارة كيرغان في الدراجات الهوائية للسيدات. الصينية دونغ ماي في جودو السيدات لوزن ما تحت 52 كيلوغرام. الروسي أليكسي أليبوف في رماية البندقية. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وياكم إلى ختام استعراضنا اليومي لدورة أثينا الأولمبية. إلى اللقاء.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة على الصحف العربية، وسنتابع فيها أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجية. نبدأ الجولة بالعناوين. اخترنا من الاتحاد الإماراتي: المؤتمر الوطني يدعو إلى الوحدة ويفتح الأبواب لجميع العراقيين. بعثت الناتو إلى العراق تبدأ مهمة تدريب قوات الأمن. ومن الراية القطرية: موسكو تقترح مؤتمرا دوليا بمشاركة المعارضة والمقاومة في العراق. في الوطن العماني نقرأ: محتجزون داخل مرقد الإمام علي يهددون بتفجيره. العراق يعرض 3 مقاتلين أجانب وأسلحة إيرانية. سميرة، أن صحيفة الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها اليوم كتبت عن الشأن العراقي، فماذا تقول هذه الصحيفة؟
صحيفة الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها هذا اليوم كتبت تقول أن استهداف أماكن ودور العبادة لا يعني بالضرورة توجيه فوهات المدافع والبنادق نحو تلك الأماكن المقدسة والضغط على زناد. فالتمترس والتحصن وراء المساجد والكنائس ووراء الأماكن ذات الطابع الديني الحساس هو أبشع أنواع الاستهداف والتخريب والإهانة لهذه الأماكن. وما حدث ويحدث في النجف الأشرف وحول مرقد الإمام الحسين ومرقد الإمام علي كرم الله وجهه وأضرحة الأولياء خلال الأسابيع القليلة الماضية هو قمة في الاستهتار واللامبالاة لحساسية هذه الأماكن بحسب قول الصحيفة. فالميليشيات المسلحة ضربت كل نداءات الحكومة عرض الحائط، وأصرت على حمل السلاح ورفضت تطبيق قوانين نزع أسلحة الميليشيا بإصرار وعناد. والقتال من وسط الأماكن السكنية واستخدام المساجد وأماكن العبادة لخوض الحروب بزعم الدفاع عن النفس أو الدفاع عن هذه المقدسات هو أمر يتعارض مع أبسط التعاليم الإسلامية، بل مع تعاليم جميع الأديان السماوية. ومنذ اليوم الأول الذي اندلع فيه القتال بين قوات الأمن العراقية والقوات المتحالفة من جهة وبين ميليشيا مقتدى الصدر من جهة أخرى، كان واضحا مدى سعي الميليشيات المسلحة غير الشرعية إلى إثارة الفتن والحساسيات وإثارة النعرة الطائفية بين أبناء العراق. الصحيفة ترى بأنه التلاعب بدور العبادة والأضرحة المقدسة لدى أي طائفة هو تلاعب بمشاعر الناس وعقائدهم، ولا بد لعلماء الدين من إبداء الرأي والمشورة في هذا الأمر لوضع حد له، بحسب ما جاء في افتتاحية صحيفة الاتحاد الإماراتية.
والآن نتابع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية الصادرة هذا اليوم من خلال مطالعة مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
تقول صحيفة السياسة في افتتاحيتها: لا النجف والرصاص المندلع فيها، ولا الفلوجة والإرهاب المستشري في أزقتها وأحيائها، ولا مثلث شيعي أو سني يلتهب بقطاع الطرق واللصوص والعناوين المشبوهة قد أخر انعقاد المؤتمر الوطني العراقي الذي يعتبر انعقاده اجتيازا موفقا لبرنامج الانتقال الذي سينتهي بقيام الدولة العراقية المعاصرة بكل أجهزتها وإداراتها. تتابع الصحيفة انعقاد المؤتمر بحد ذاته كان الرد المؤلم على أصحاب المشروع المضاد الذين لا يريدون أن تقوم قائمة للعراق ولا يطلبون بناء شعب العراق إلا لحقول الموت وإهدار الدم واستباحة السكن والأمن. النجف اليوم وفي سبيل أن يهزم كل هؤلاء الدخلاء تتعرض للتطهير بقوة في سبيل أمن الناس وصيانة حياتهم وتخليصهم من الذين اقتحموهم واقتحموا مقدساتهم بإرادة أجنبية ولمصالح خارجية، وفي سبيل أمن الناس لن يلقى المعتدون عليهم حماية الرموز والأماكن المقدسة التي تدرعوا بها. وتخلص الصحيفة إلى القول: لا نرى في الأفق بديلا لدولة العراق القائمة الآن والمتجددة غدا، وعد ذلك من المواقف سيكون ضربا من ضروب اليأس وتأسيسا لمزيد من ثقافات العدم والعنف والعبث السياسي. وفي صحيفة القبس يقول علي البغلي: مقتدى الصدر والسائرون خلفه داخل وخارج العراق يريدون عراق الفوضى والحرب الأهلية حتى يتمزق ويتشظى إلى دويلات متناحرة متحاربة عميلة لدول الجوار ولبناء نظام سياسي مماثل لما نراه هناك، وهو نظام لا يمت للديمقراطية أو التعددية بصلة، فهي أنظمة قمعية ذات رأي واحد لا يختلف عن نظام صدام حسين أو غيره من الطواغيت الدكتاتوريين كثيرا، وهو أمر يجب على العراقيين الحرص على الابتعاد عنه. فقوة العراق بتعددية أعراقه وأصوله ومذاهبه، لذلك نقول وعلى حد قول الكاتب للنائحين المتباكين على مقتدى الصدر والذين ذكرونا بالنائحين المتباكين على الفلوجة منذ عدة أشهر، نقول لهم: كفوا عن هذا العبث السياسي بمشاعر الناس واتركوا العراق لأهله. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية مني وسميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هي ماي، هي غنوة وهي ناي، هي نور.
تمرها غالية وغالي مظهرها والجبال والهور غنوها سوا ديك ديرتنا ويلوق لها القوة ديك ديرتنا ويلوق لها القوة تشم منها طيب لو هم بالهوى ديك ديرتنا ويلوق لها القوة تشم منها طيب هي خبزة هي ماي هي غدوة وهي ناي هي خبزة هي ماي هي غدوة وهي ناي هي نور وهي عالدنيا ضوى ليه تدير النويل وقلها الغوى.
سيداتي وسادتي أحييكم مرة أخرى وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. واصل أكثر من 1000 مشارك يمثلون الاتجاهات السياسية والدينية المختلفة في العراق واصلوا نقاشاتهم في المؤتمر الوطني العراقي اليوم، وقد اتفقوا على إرسال وفد إلى النجف الأشرف في محاولة لحث السيد مقتدى الصدر على وضع حد للمواجهات في النجف. قال الناطق بلسان السيد الصدر الشيخ أحمد الشيباني إن الصدر على استعداد للتحدث إلى وفد المؤتمر الوطني. في الوقت نفسه دعا الشيباني رؤساء العشائر في مختلف أنحاء العراق إلى التوجه إلى النجف لتشكيل جدار حماية بشرية لجيش المهدي ومرقد الإمام علي عليه السلام. السيد حسين الصدر عميد أسرة الصدر وأحد المشاركين في المؤتمر اقترح فكرة إرسال الوفد إلى النجف وأيده فيها أغلب الحاضرين برفع الأيادي. فرانس بريس نقلت عن فاضل الخراساني أحد مساعدي السيد حسين الصدر إن الوفد يستعد للتوجه إلى النجف وبهدف إقناع السيد مقتدى الصدر بمغادرة الصحن الحيدري، بينما كان المؤتمر ينوي في البداية إرسال وفد لإقناع السيد مقتدى الصدر بسحب مقاتليه من النجف وتحويل جيش المهدي إلى منظمة سياسية. وكالة فرانس بريس ذكرت لاحقا أن الوفد الذي يضم 50 شخصا والذي كان من المفترض أن يصل إلى النجف اليوم قرر تأجيل رحلته إلى المدينة لمدة يوم واحد، وذلك بسبب تأخر الوقت وحلول الظلام ولأسباب أمنية حسب ما قال فوزي حمزة وهو أحد أعضاء هذا الوفد. حمزة أضاف أن الوفد سيغادر إلى النجف في وقت مبكر من صباح يوم غد. يذكر هنا أن النجف شهدت اليوم اندلاع قتال عنيف بين القوات الأمريكية التي تدعمها الدبابات وعناصر جيش المهدي في المنطقة المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام وفي مقبرة وادي السلام، وقد سمعت أصوات انفجارات في مختلف أنحاء المدينة حسب قول شهود عيان. وصل رئيس جمهورية العراق غازي عجيل الياور إلى تركيا اليوم في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين. يرافق الياور في هذه الزيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزيران آخران. الياور عقد مؤتمرا صحفيا في أنقرة بمشاركة الرئيس التركي أحمد نجدة سيزار الذي قال إنه طلب من الرئيس العراقي منع مقاتلي حزب العمال الكردي التركي من استخدام جبال شمال العراق قاعدة لهجماتهم على جنوب شرقي تركيا. الياور قال حسب وكالة أسوشيتد بريس أن العراق لن يتسامح ولن يسمح لأي مجموعة أو أي تشكيل بتهديد أمن الدول المجاورة. أسوشيتد بريس نقلت عن الياور قوله أيضا أن علاقات الجوار طيبة لا تعني التدخل في شؤون الآخرين الداخلية. ذكرت شركة تركية أن اثنين من سائقي شاحناتها اختطفا في العراق على يد أشخاص مجهولي الهوية هاجموا عددا من سواق الشاحنات الأتراك في العراق. بعض من نجا من هذا الهجوم قال إن السائقين وهما مصطفى كوكسال ودرموس كومدريلي اختطفا جنوب الموصل يوم السبت وكانا في طريقهما إلى تركيا حسب ما نقلت فرانس بريس. تعرضت دورية لجنود رومانيين في منطقة الناصرية إلى هجوم اليوم حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية في بوخارست. الناطق بلسان الوزارة قال إن الجنود ردوا على النار بالمثل، مضيفا أن القوات الرومانية ستبقى في العراق وإن معنويات الجنود عالية. يذكر أن لرومانيا 730 جنديا في العراق. من جانب آخر، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستبقي قواتها في العراق رغم تهديدات جماعة إسلامية بمهاجمة هولندا إن لم تسحب قواتها من العراق. جاء ذلك على لسان وزير خارجية هولندا بيم بوت. في سياق متصل، منحت جماعة إسلامية السلفادور مدة 20 يوما لسحب قواتها من العراق، وهددت بتوجيه ضربة إلى البلاد وإلى قواتها العاملة في العراق. اختطف مراسل غربي هو ومترجمه في سوق مزدحمة في مدينة الناصرية على يد رجلين مسلحين حسب ما ذكرت مصادر الشرطة اليوم. وقال شهود عيان إن الصحفي واسمه ماكا جارن والمترجم واسمه أمير دوشي كانا يسيران في السوق عندما تقدم منهما رجلان في ثياب مدنية يحملان أسلحة كلاشينكوف واقتاداهما إلى مكان غير معلوم. نائب محافظ الناصرية عدنان الشريفي قال إن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، وإن الصحفي جارن الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية كان يعمل في تحقيق يتعلق بالمواقع الأثرية في مدينة الناصرية. اعتقلت قوات الأمن العراقية العاملة مع القوات البولونية اليوم 8 أشخاص يشك في تخطيطهم لهجمات على قوات التحالف حسب قول ناطق عسكري. وقعت عملية الاعتقال دون إطلاق نار خلال بحث عن ذخائر غير شرعية قرب مدينة كربلاء. الشرطة العراقية احتجزت المشتبه بهم وشرعت في التحقيق معهم. وقال الميجر كيرزيستوف بلازوك من القوات البولونية إنه لم يتم التأكد من جنسيات هؤلاء الأشخاص. سيدتي وسادتي، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.